وصلنا في مبحث البيوع المنهي عنها إلى ما يتعلق بذرائع الربا، وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بذرائع الربا، فذكر ذريعة إلى ربا البيوع وذريعة أخرى إلى ربا الديون. فقال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة.
طيب، هذه المسألة أيها الإخوة الكرام هي ذريعة من ذرائع الربا، ولكنها من ذرائع ربا البيوع. قال المصنف: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز. طبعا جواب الشرط سيأتي بعد قليل في قوله: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. عليكم السلام. لا بالعكس لم يجز. إذن هذه المسألة ما حكمها؟ لا تجوز. من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. من يشرح العبارة يا مشايخ؟ تفضل الشيخ. باع تمرا بالتمر، أو التمر بالذهب أوضح، ماشي. باع تمرا بإيش؟ بذهب، على أن يدفع الذهب نسيئة، يعني في تاريخ المستقبل. ممتاز. طيب، لما جاء التاريخ المستقبل هذا أحسن، تعطاه بدلا من الذهب ثمرا. نعيد صورة المسألة: جاء رجل إلى محل التمور، خلاص، افترض راعي محل تمر محتاج بضاعة، فاشترى من جاره صاحب محل التمر، قال: اعطيني 100 كيلو تمر عجوة. قال: 100 كيلو بنحسبها عليك مثلا ب4000 ريال، ماشي. قالوا: 4000 ريال. قال: خلاص، أدفعها لك إن شاء الله بعد شهر من اليوم، سجلها علي وسأدفع لك بعد شهر كم؟ 4000 ريال. حل الأجل وجاء موعد سداد 4000 ريال. قال: سدد ما عليك من الدين، 4000 ريال. قال: والله الصراحة ما عندي سيولة، ليس عندي نقد، لكن خذ إيش بدل 4000، خذ بدلا منها إيش؟ تمر. أنت 4000، يأخذ من عندي من التمر بقدر ما يوفي 4000 إيش ريال. ما الحكم في هذا؟ لا يجوز. ليش ما يجوز؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأنها في الحقيقة صارت إيش؟ باعه تمرا بإيش؟ بتمر. وبيع التمر بالتمر نسيئة يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا معنى قوله: ومن باع ربويا بنسيئة، يعني باع التمر، التمر ربوي ولا ما هو ربوي؟ التمر ربوي كما سيأتي معنا في باب الربا. فباعه بنسيئة، يعني بثمن مؤجل، تمام. فلما حل الأجل اعتاض عن ثمنه، بدل ما يأخذ 4000 ريال اعتاض عنها بإيش؟ بتمر. والتمر لا يباع بالتمر نسيئة، فقال المصنف: واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كالتمر بالتمر. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا هو صورة المسألة الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألتين، أو ذكر بعد ذلك مسألة هي من ذرائع ربا الديون، هي من ذرائع ربا إيش؟ الديون، وهي المسألة المسماة بالعينة. ما هي مسألة العينة؟ قال رحمه الله: أو اشترى،
أو اشترى شيئا نقدا.
هذه مسألة ثانية جديدة. إذن من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذه المسألة صارت ذريعة لربا البيوع، اللي هو بيع تمر بتمر أو بر ببر مع عدم التقابض. وسيأتي معنا في باب الربا أن هذا من ربا النسيئة، تمام. والربا الذي سيذكر معنا في باب الربا هو ربا البيوع. المسألة الثانية هذه هي ذريعة لإيش؟ ذريعة لربا القروض أو لربا الديون، ماشي. ما هي؟ هي مسألة العينة. ما صورتها؟ قال أو اشترى،
أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس لم يجز.
لا بالعكس لم يجز. إذن قال المصنف أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجز ذلك. لاحظوا عبارة المصنف فيها أمران: اشترى شيئا نقدا وإيش؟ وباع نسيئة. إذن عندنا بيع وإيش؟ وشراء، أليس كذلك؟ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ ما الذي يقع أولا، البيع ولا الشراء؟ ها؟ البيع. البيع هو الذي يقع أولا في الترتيب الزمني، تمام؟ لهذا قال المؤلف اشترى شيئا نقدا بدون ما باع. إذن هو باع ثم اشترى. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك جئت أنت مثلا إلى محل من المحلات وقلت له أريد أشتري من عندك سيارة بالأقساط. شوف، قال بدون ما باع به نسيئة. باع بنسيئة يعني لم يبع بثمن حال حاضر، وإنما باع بثمن مؤجل. فذهبت إلى وكالة السيارات ولا بطاقات سوى ولا أي ما كان، فاشتريت من عنده بضاعة، افترض سيارة مثلا، اشتريت هذه السيارة على أن تسدد ثمنها في تاريخ مستقبلي، يعني اليوم اشتريتها قال لك تسدد الثمن بعد سنتين، سواء تسدده بعد سنتين في موعد محدد أو تسدده خلال السنتين في كل شهر تدفع قسطا. أخذت السيارة، البائع الآن باع هذه السيارة نسيئة، صح ولا لا؟ ثم جاء واشتراها منك نقدا، قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. السيارة بكم باعها عليك؟ باعها عليك ب50,000 تسدد خلال سنة. ثم اشتراها منك بدون ذلك نقدا، يعني بأقل من 50,000. قال تعال يا ابن الحلال، وانت اشتريت السيارة عشان تروح تبيعها في السوق، اشتريتها أقساط وتنزل السوق تبيعها في السوق ب45,000 تخسر 5,000، تعال عندي تخسر عندي 1,000 فقط، خذ هذه 49,000. واضح؟ فاشترى شيئا نقدا بدون، يعني بأقل مما باع به نسيئة. واضح المثال؟ هذه صورة العينة، فيقع فيها البيع أولا ثم الشراء. البيع بثمن مؤجل والشراء بثمن حال بنقد. واضح؟ وهذه المبايعة موجودة بكثرة للأسف، وهي تحايل على الربا، ولهذا قال المؤلف لم يجز. فهذا الذي يسمى بيع العينة وحكمه عدم الجواز. قال المصنف رحمه الله تعالى لا بالعكس. ما معنى كلمة لا بالعكس؟ عندنا في المذهب مسألة اسمها عكس العينة، هل هي المرادة؟ لا، ليست هي المرادة، وإنما المراد والعلم عند الله تعالى لا بالعكس، يعني لو كان الشراء بأكثر. خلاص، واحد باع عليك قطعة أرض، باع عليك قطعة أرض، ويوم شريتها بعدها بثلاثة أربع أيام أعلنوا عن مشروع كبير بجوار هذه القطعة، وأنت اشتريتها منه ب100,000 تدفع خلال سنتين. رجع البائع إليك يركض، قال والله أنا صراحة غبنت، بعتك الأرض ب100,000 تدفعها إيش خلال سنتين، الآن الأرض ارتفع سعرها 3 أضعاف، لو أبيعها الآن تجيب لي 300,000، تمام؟ اكسب فيها أنت جزاك الله خير، ما أنت خسران شيء، ما رح تغبن، خذ من عندي 150,000 ريال، خلاص، وبع علي هذه الأرض. فاشترى منك نقدا بأكثر مما باعه نسيئة. ما الحكم؟ يجوز. هذا معنى قول المصنف لا بالعكس، يعني إن كان بالعكس، إن كان الشراء بنقد أكثر من النسيئة فهذا جائز، لأنه لا يمكن أن يكون حيلة على الربا، صح ولا لا؟ ما يمكن يتحايل على الربا وبيروح يشتري بالنقد أكثر مما باعه نسيئة، ولهذا لا بأس بها. وأما عكس مسألة العينة، تمام، فإنها مثلها في الحكم. إيش عكسها؟ عكس العينة، الفرق بين العينة وعكس العينة فقط هو تقدم إيش الشراء على البيع. يعني جاء المشتري وقال يا أيها البائع أنا أبغى أشتري من عندك هذه السيارة بنقد ب100,000 ريال، تفضل هذه 100,000 ريال نقد، فأعطاك 100,000 ريال جيد، ثم بعد ذلك رجع إليك وقال بعها علي بإيش، أو أنت جيت إليه وبعت عليه ب120,000 تسدد بعد سنة، واضح؟ ما الذي حصل في المحصلة النهائية في العينة وعكسها؟ النتيجة النهائية واحدة، أنك أخذت مبلغا نقدا وترتبت عليك مديونية أكثر منه، يعني كأنه أقرضك 100,000 ريال وقال لك تسددها 120,000 ريال، واضح؟ ولكن وضع هذه السلعة وسيط بين هذا الدين، بس عشان عملية تجارية ما يقول والله ربا صريح، قال لك لا نبيع السيارة ونشتري السيارة، واضح؟ سواء كان المتقدم هو البيع أو كان المتأخر هو البيع، ما دام في الأخير حصل هذا فإنه ممنوع، واضح؟ نعم. طيب، إذا قال المصنف أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة الله، بالعكس لم يجوز. طيب ما تقولون لو اشترى شيئا نقدا بمثل ما باع به نسيئة؟ لا، نفس الصورة اللي قلناها قبل قليل، مثلا مسألة الأرض باعها لك 100,000 تسددها بعد سنة، ثم جاءك ثاني يوم قال لك تفضل هذه 100,000 كاش بس اعطيني الأرض، عز عليه فراق تلك الأرض أو تلك الدار، يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لم يتحقق فيه شرط المسألة وهو أن يكون الشراء بنقد دون إيش ثمن النسيئة، واضح يا مشايخ؟ هذه تسمى مسألة العينة. مسألة العينة ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 أحوال تجوز فيها هذه المسألة، 6 أحوال. ليش ضابط هذه الأحوال الستة؟ انتفاء يعني كونها مظنة للحيلة، لم تعد مظنة للحيلة، لم يعد فيها حيلة ظاهرة، الأصل هي في العينة لو جئنا للأصل هي بيع وشراء، باعك ثم اشترى منك، من حيث الأصل جائزة، لكن لما كانت ذريعة منعت. هنا 6 أحوال تنتفي فيها الذريعة فتجوز فيها، ما هي؟
وإن اشتراه بغير جنسه،
اشتراه بغير جنسه، قال لك أبغى أشتريها منك بعملة أخرى، هو باعها لك بالريال فاشتراها منك بالدولار مثلا، أو باعها بالذهب واشتراها بإيش؟ بالفضة. نعم.
أو بعد قبض ثمنه،
بعد ما باع لك السيارة على أن تسدد الثمن خلال سنة وتمت السنة وسددت المبلغ، بعد هذا جاء واشترى منك، فيها حيلة؟ ما فيها حيلة، ولهذا جائزة بعد قبض ثمنه، ما في مشكلة.
أو بعد تغير صفته،
بعد تغير صفته، أخذت السيارة وتحملت أقساط 120,000 ريال، طلعت من المعرض صدمت بالسيارة، رجعت لراعي المعرض قلت والله سيارتك هذه إيش يعني، إنما الشوم في 3 وذكر منها الدابة، قلت له والله طابت نفسي من هذه السيارة، صار فيها حادث أول ما طلعت من المعرض، خذها اشتريها منه، أقلني؟ قال لك ما أقيلك، ما عندي، قال أبغى اشتريها منك، فاشتراها منك بثمن أقل، والثمن الأقل له مبرر هنا غير قضية الحيلة، وهو إيش؟ بعد تغير صفته، فصفتها تغيرت، نقصت قيمتها أصلا، واضح؟ نعم. الرابع،
أو من غير مشتريه،
أو من غير مشتريه، فباعها لطرف ثالث، جيد، وقد يكون بعد ما بيعت لطرف ثالث رجع الأول واشتراها، هذه هي المسألة، يعني مثلا أنت اشتريت سيارة وبعتها لطرف ثالث ثم نزل صاحبها السوق ولقيها في الحراج فاشتراها، ما الحكم؟ لا بس. أما لو كان الطرف الثالث هذا وكيلا للمعرض، المعرض يقول لك روح بيع لفلان تراه يعطيك سعر زين، على أساس يبيع لفلان وترجع مرة أخرى له، فهو وكيل عنه، الوكيل كالأصيل، لكن هنا طرف ثالث أجنبي، نعم له ذمة مالية مستقلة. أي نعم. أو المسألة الرابعة، هذه كم الرابعة؟ الخامسة.
أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز،
هذه 5 و6، ابنه أبوه، لأن الابن والأب لهما ذمة مستقلة، صح ولا لا؟ ذمة الأب المالية مستقلة، فالابن اشتراها من المعرض وراح باعها لأبيه أو أعطاها هدية لأبوه، خلاص؟ الأب ما يبغى السيارة وبراح باعها للمعرض ولم يكن ذلك بإيش؟ باتفاق، ماشي؟ فحينئذ لا بأس بذلك، وكذلك بالنسبة للابن، ولهذا قيد البهوتي رحمه الله تعالى هذه المسائل في الروض قال ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. أما لو فعلنا لو حطوا طرف ثالث فقط لتحليل العملية قال لك والله العينة طرفين لا زودوا طرف ثالث قال يا فلان بنمرر السيارة عليك تشتريها ترجع تبيعها علينا قال ما في ما عندي مشكلة ما الحكم حيلة لو حطيت 100 طرف واضح ليست القضية فقط أنه طرفين لو وضعت طرفا ثالثا متواطئ معهم لم تخرج عن كونها إيش عينة وهذا حاصل الآن في بعض الأسواق يقول لك روح بيعها لفلان تشتري من عنده بضاعة بطاقات ولا غير البطاقات يقول لك روح بيعها لفلان ترى هو اللي بيعطيك السعر المناسب فيروح يبيعها لفلان وربما ما يكون أصلا في البلد إلا سوقاني اللي يتعاملون في هذه العملية وكلهم في الأخير ملكيتهم لواحد أو متواطئين ماشي فهذا إذا كان ذريعة إلى العينة فلا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الشروط في البيع وهذا الباب أيها الإخوة الكرام باب مهم جدا خاصة في هذا الزمان وأنتم ترون اليوم العقود بين التجار كم صفحة تلقى العقد نحن قلنا عقد البيع يبغى له إيجاب وإيش قبول بعتك وقبلت خلصنا يعني لو بنكتبه في كم صفحة نصف سطر أليس كذلك أنه في اليوم الفلاني اتفق الطرفان على ما يأتي قال الطرف الأول بعت قال الثاني قبلت أو بعتك هذه السيارة وقبلت بينما العقود اليوم تلقى العقد 50 صفحة 20 صفحة 10 صفحات وأحيانا أكثر من ذلك 500 صفحة بعض العقود طيب ما هذا العقد يتضمن إيش هذا يتضمن شروطا وبعض الناس التاجر ربما لا يكون عنده معرفة بالفقه عنده معرفة تجارية تمام وخبرة لكن ليس عنده معرفة بالفقه فيأتي ويضع شروط قاسية يظن أنه بهذا يحمي حقوقه يقول خلاص أنا قيدت المشتري من كل الجوانب ولا يدري أن بعض يمكن شرط واحد وضع فيها 500 صفحة هذه شرط واحد ربما أبطل العقد واضح وهذا يضره في دينه كونه يدخل على عقد باطل ويضره في دنياه لأن هذا العقد الباطل ممكن يذهب للقضاء في المحكمة يقول له عقدك باطل أصلا ماشي فكل ما ترتب عليه إيش غير ثابت واضح يا مشايخ طيب فهذا هو الكلام عن الشروط في البيع وقلت لكم هذا مبحث مهم والشروط في البيع سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعها ويمكن أن نقسمها نوعين ويمكن تقسمها 3 أنواع فإذا قسمناها إلى نوعين نقول عندنا شروط صحيحة وشروط فاسدة الشروط الصحيحة 3 أنواع ذكرها المصنف والشروط الفاسدة نوعان وعلى طريقة المصنف 3 أنواع الشروط الصحيحة 3 والفاسدة 3 طيب نبدأ أولا بالشروط الصحيحة الأول منها لم يشر إليه المصنف وهو الشرط التأكيدي أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا هو من مقتضى العقد يقول أشتري السيارة أو يقول بعتك السيارة بشرط أن من حقي أن آخذ الثمن وإذا أخذت الثمن من حقي أن أتصرف فيه تمام يقول قبلت بشرط أن إذا أخذت السيارة من حقي أن أسافر بها من حقي أن أبيعها من حقي أن أغير البوية حقي أعبي بنزين طيب فكل هذه شروط هي في الحقيقة من مقتضى العقد فذكرها في العقد تأكيد ما تفيد ولا تضر هي مجرد تأكيد لمقتضيات العقد ولهذا لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لأن هذا ذكره وحذفه سياني ماشي وهذا الشرط شرط صحيح لا خلاف في أنه صحيح ولا يضر النوع الثاني وهنا أشير إلى فائدة في هذا الشرط شرط مقتضى العقد قال المرداوي رحمه الله تعالى بلا نزاع أو لا يأتي التنبيه بعد قليل خلينا على هذا طيب إذن هذا هو الشرط الأول من الشروط الصحيحة شرط يوافق مقتضى العقد الشرط الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التوثيقية. الشروط التوثيقية أن يشترط شيئا يوثق به حقه، وهذا غالبا يشترط فيما لو كان الثمن مؤجلا، يعني بيع سيارة بالأقساط يشترط عليك إيش؟ كفيل غارم، يمكن يشترط عليك رهن، واضح؟ وسيذكر المؤلف هذا، وهذا الذي ذكره المصنف. فقال رحمه الله:
باب الشروط في البيع. منها صحيح،
منها صحيح، وهو ثلاثة أنواع. الأول قلنا اللي هو الصحيح، نعم، الصحيح الذي هو موافق، الذي هو من مقتضى العقد، وهذا لا إشكال في صحته، وقلنا إنه تأكيد. الثاني الشروط التوثيقية، وهي صحيحة أيضا، مثل إيش قال المصنف في الشروط التوثيقية؟
منها صحيح كالرهن.
الرهن، فإذا اشترط عليك رهن قال أبيعك السيارة بمئة ألف تدفعها بعد سنة بشرط أن تأتيني برهن، أو أن ترهن عندي سيارتك، أو أن ترهن عندي بيتك، هذا شرط صحيح ولا لا؟ شرط صحيح. مثال آخر على الشروط التوثيقية، لا، هذا الشروط التوثيقية، الثالث سيأتي بعد قليل. طيب الثالث ما هو؟ نعم، الشرط الثالث أيها الإخوة الكرام من الشروط الصحيحة، أو النوع الثالث من الشروط الصحيحة، هي الشروط الوصفية التي تتعلق بوصف العوضين، سواء بوصف الثمن أو بوصف السلعة. يقول أشتري منك السيارة بشرط أن تكون سليمة، بشرط أن تكون حمراء كما اتفقنا، بشرط أن تكون أربعة سلندر، أشتري منك على سبيل المثال الكتاب بشرط أن يكون الورق كذا وأن يكون صفته كذا، أشتري منك التمر هذا بشرط أن يكون من العجوة، من عجوة المدينة، وهكذا. هذه شروط وصفية. إذن هذه ثلاثة أنواع من الشروط الصحيحة، وهذه الأنواع الثلاثة من الشروط الصحيحة لا تضر كثرتها. يعني لو شرط عليك، أعطاك دفتر مواصفات 50 صفحة فيه 200 شرط، أشترط أنه يكون كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر لك يعني مثلا اشترى منك، نقول إيش، اشترى من عندك التمر بشرط أن يكون سليما من العيوب، بشرط أن يكون من خرف هذه السنة، بشرط أن يكون عجوة، بشرط أن يكون أصلي، بشرط أن يكون فاخر، بشرط ما يكون مسوس، بشرط أنه، وذكر لك شروط تصف فيها المبيع على وجه يقدر على تسليمه. فهذه الشروط صحيحة ولو كثرت. وكذلك الشروط التوثيقية، يقول أشترط عليك رهن، وأشترط كفيل غارم، وأشترط كفيل حضوري، يضر هذا ولا ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. شروط من مقتضى العقد، قال أشتري السيارة بشرط من حقي أركبها، ومن حقي أبيعها، ومن حقي أسافر بها، وإلى آخره، لا بأس بذلك، كلها شروط صحيحة ولا تضر كثرتها. النوع الثاني من الشروط الصحيحة، وهو شرط صحيح لكن لا يجوز فيه الزيادة على شرط واحد، فإذا زاد أبطل العقد، لك حق في شرط واحد. ما هو؟ قال:
وتأجيل الثمن.
لا، هذا ما زلنا إذن في السابق، اللي هو الشروط الوصفية. مثل إيش؟ قال تأجيل الثمن، هذا شرط صفة في الثمن، التأجيل، ما في مشكلة، صحيح. وهل يقتصر على شرط واحد ولا له أن يزيد؟ له أن يزيد. يقول أبغاك تدفع لي الثمن 1000 ريال بشرط يكون حال، ما يكون مؤجل. الشرط الثاني تعطيني إياها ريالات مفروطة، ما تعطيني 500 ورقة واحدة، واضح؟ الشرط الثالث أنها تكون جديدة مثلا. فهذه الشروط التي تتعلق بوصف الثمن أو بوصف المبيع لا بأس بها ولو كثرت. ومثال وصف المبيع ذكر المصنف أمثلة لوصف المبيع:
وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا.
كون العبد كاتب، يقول أشتري العبد شرط أنه يعرف يكتب، خلاص، أو خصيا، يقول يكون خصي. طيب لو جمع بينهما ما في مشكلة، تمام. أو مسلما، يقول بشرط يكون مسلم، فكل هذا لا بأس به. ولو جمع قال اشترط يكون كاتب ويعرف كمبيوتر ويعرف يصلح السيارة ويعرف القيادة ومعه رخصة، ها، ويستخدم برامج التصميم إلى آخره، لو زاد في الشروط لا بأس بذلك، لأن هذه شروط وصفية. والأمة بكرا، لا تكون، يعني اشترط يقول تكون بكر ولا تكون ثيب. نعم، هذا هو النوع الأول. وهو الشروط الصحيحة التي لا تضر كثرتها. الشروط الصحيحة التي لا تزيد على شرط واحد ما هي؟ قال
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا.
نعم، الشرط الصحيح الذي يقتصر فيه على شرط واحد هو شرط نفع زائد في المبيع. يعني مثلا اشترى السيارة، البائع باع لك السيارة، قال أبيعك السيارة بشرط أني أنت توصلني إلى البيت، خلاص، شرط أني إيش أركب عليها إلى بيتي، أنزل بيتي وتأخذها من هناك، أو أركب باعها لك في جدة، قال بشرط باركبها وأروح للمدينة تستلمها في المدينة. فهنا شرط نفعا زائدا في المبيع لا بأس، لكن لا يزيد على شرط. نعم، ومثل له المؤلف بقوله نحو أن يشترط البائع، أيوه،
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا.
يقول أبيعك الفلة بس بشرط أني أبقى ساكن فيها لمدة شهر، لا بأس بذلك. نعم،
أو حملان البعير إلى موضع معين.
أبيعك البعير لكن بشرط أنه يحملني ويوصلني إلى المكان المعين. لاحظ أنه إذا استثنى منفعة لابد أن تكون معلومة، كما قلنا استثناء المجهول من المعلوم يصير مجهولا، فلا بد أن يقول استثني سكن الدار إيش شهرا أسبوعا يومين خمسة أيام. لو قال استثني سكن الدار يعني إلى أن يتزوج أولادي، وش عرفنا متى يتزوجون؟ لا يصح هذا الشرط، واضح؟ نعم. طيب، ثم أمثلة أخرى بالنسبة للمشتري. أن يشترط المشتري
أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله.
هذه شروط من جهة المشتري، يقول أشتري منك الحطب بشرط توصله للمكان تحمل الحطب، أو أشتري منك الحطب بشرط تكسره، تراه كبير اشتريت الحطب بشرط تكسره لي، فاشتراه وكسره. لو قال أشتري الحطب بشرط تكسره وتوصله، ما الحكم؟ بطل العقد، واضح؟ وعندنا دليل يأتي بعد قليل. طيب، أو خياطة الثوب أو تفصيله، يقول أشتري منك هذا القماش 20 متر قماش بشرط تقصه كل متر لحاله، هذا شرط صحيح، أو بشرط أنك تفصل لي ثوب، هذا شرط صحيح. لكن إذا اشترط الخياطة والتفصيل فلا يصح. وش الفرق بين الخياطة والتفصيل؟ من يراجع لنا هذه المسألة؟ ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أحد معاه الشرح الممتع؟ وش يقول الشيخ؟ الأجير؟ لا، تأتي الأجير بعدين. وش يقول الشيخ في الشرح الممتع هذا الشيخ، ولا تعليق على الروض؟ أيوة، وش يقول؟ أيوة، قال الخياطة غير التفصيل. لا، ما يحضرني الآن، لا يحضرني ما الفرق بين الخياطة والتفصيل، الله أعلم. يجهز الثوب، والخياطة يقصه، ثوب مقطوع ويعني يخيط هذا الشق المقطوع، الله أعلم. التفصيل يرسم، يعني يرسم على القماش وبعدين يسلم للخياط كذا، لعله كذلك، الله أعلم. نعم، واصل يا شيخ. الآن ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى الشروط الفاسدة. خلصنا من الشروط الصحيحة، انتهينا من الشروط الصحيحة، صح ولا لا؟ نلخص الشروط الصحيحة، قلنا عندنا 3 أنواع لا تضر كثرتها، ونوع تضر كثرته، وكثرته يعني يزيد عن شرط، إذا شرطين. أما الذي لا تضر كثرته، إذا اشترط ما يكون من مقتضى العقد، أو اشترط ما يكون من مصلحة العقد، الشروط التوثيقية، شروط التأكيدية، والشروط التوثيقية، والشروط الوصفية، هذه لا تضر كثرتها. النوع الآخر من الشروط الصحيحة الذي لا يزيد على شرط واحد تضر كثرته، وهو اشتراط نفع زائد، واضح؟ طيب، فإذا شرط نفعين، قال الشرط حامل الحطب وتكسير الحطب، انتقل هذا الشرط من كونه شرطا صحيحا إلى كونه شرطا فاسدا مفسدا للعقد. ولهذا قال المصنف
وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
وإن جمع بين شرطين من أي الأنواع يا مشايخ؟ من النوع الأخير فقط، انتبهوا لهذا، قيدها عندك، لأنه قد تقرأ مثلا تراجع تتوهم أن عبارة المصنف تدل على العموم، إن جمع بين شرطين من أي الشروط الصحيحة، لا ليس هذا المراد. المراد إن جمع بين شرطين من الشروط التي فيها نفع زائد في المبيع، ماشي، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وفيه دليل على هذا ولا ما فيه دليل؟ فيه دليل من النظر ومن الأثر. أما الدليل من النقل فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ماشي، لا يحل شرطان في البيع. ومعلوم أن هذا يعم أي شرطين، لكن خصصناه بالإجماع، فقد حكى الإجماع غير واحد منهم الموفق بن قدامة، حكوا الإجماع. هذا كلام بن قدامة في مسألة ابن القيم، حكى الإجماع على الشروط التي من مقتضى العقد أن كثرتها لا تضر ولا تضر كثرتها، لأن في الحقيقة هي مشترطة ضمنا حتى لو ما اشترطتها باللفظ، واضح؟ كذلك الشروط التوثيقية قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في جوازها، واضح؟ والشروط الوصفية كذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم فيه خلافا أنه يجوز ولو زاد، واضح؟ نعم. أما هذا وبناء على هذا فنخصص الحديث بالشروط التي فيها نفع زائد في المبيع، هذا من جهة إيش؟ الأثر. من جهة النظر أن الزيادة في الشروط مظنة للوقوع في الغرر. الآن لما تقول له على سبيل المثال أشتري منك غرفة النوم هذه بشرط أنك تضربها بويا، وبشرط أنك توصلها للبيت، وبشرط أنك تركبها، وبشرط أنك تجينا بعد شهر تنظفها، وبشرط أنك تجينا بعد أسبوع بعد شهرين تعمل لها صيانة، خلاص، وبشرط أني لما أنقل من البيت تجي تفكها وإيش وتوصلها للبيت الجديد. كثرة الشروط، الآن اتفقوا على أن المبلغ كم الثمن غرفة النوم هذه 15,000 ريال مثلا، كم ثمن الغرفة في الحقيقة؟ هل هو 15,000 ريال ولا لا؟ لا، ما هو 15,000، لأنه فيه مبالغ محسوبة مقابل الخدمات الأخرى التي سوف تقدم، أليس كذلك؟ فصار ثمن الغرفة كم؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول. الجهالة اليسيرة مغتفرة، والجهالة الكثيرة غير مغتفرة، فجعل الشرع الشرطين مظنة. تعرفون أنه إذا تعذر أحيانا يعلق الشرع الحكم بمظنته، تمام، يعلق الحكم بمظنته، فيدور الحكم مع هذه المظنة وجودا وعدما، فنقول لا يجوز أن يزيد على شرطين. نعم. مسألة خلافية ولا إجماعية؟ لا، مسألة خلافية. بعض العلماء يقول لو زاد 20 شرط ما في مشكلة، لكن المذهب هذا، وعندهم دليل ولا ما عندهم دليل؟ عندهم دليل وقوي واضح، ما في إشكال. نعم نعم، بعض أهل العلم يرجح خلاف ذلك، أو يعني له تأويل لهذا الحديث وحمل له على معاني أخرى، هذا قول لأهل العلم، لكن المذهب هذا وهذا دليلهم. نعم. ما أدري، لا أدري، الله أعلم، ما أدري. نعم. Продолжение